بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ الحديث فليقرأ. أما درسنا الليلة ففي أدب المشي إلى الصلاة. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وهو ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون هكذا. أحسن إيه بالفتح تسعون. وأتوها وأنتم تمشون. وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. وهذا الحديث كما سبق فيه أدب المشي إلى هذه العبادة العظيمة، فإن الماشي الآتي إلى الصلاة سواء تأخر حتى أقيمت أو أراد السعي إليها من أجل إدراك مزيد من الصلاة والذكر قبل مجيء الإمام، إذا أسرع إليها حتى حفزه النفس خالف هذا الأدب، وربما دخل في الصلاة وقد جهشه النفس فلا يجد الخشوع في التلاوة ولا التدبر. وكان السلف إذا أتوها يأتون فيقاربون الخطى، لا سيما ابن مسعود لكثرة الحسنات. وهناك أذكار في المشي إلى الصلاة لا سيما صلاة الصبح، ومنهم من عمم هذا الذكر في غير الصبح: اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في لساني نورا إلى آخر ذلك الذكر العظيم الذي يدل على المشي إليها بسكينة ووقار وذكر لله. وسواء بعدت المسافة أو قربت فإن كل خطوة بحسنة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال أيضا في الحديث الآخر: فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا أو كذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء إلى المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة وكثرة الخطى إلى الصلاة. قال: انتظر الصلاة بعد ذلكم الرباط. ومن هذا الرباط السعي إليها بآدابها. وفي هذا الحديث: وعليكم السكينة، أن يأتي الصلاة بسكينة. والسكينة مطلوبة في هذا الموضع وغيره، حتى لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة مع استعجال الناس إلى الوصول إلى مزدلفة للمبيت ولأخذ الراحة، قال: عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع. ولا شك أن السكينة أينما حلت حالفها التوفيق، سواء كانت في الكلام بهدوء سكينة أو في المشي وعدم الإسراع والعجلة أو في أمر دعوة تسير بهدوء سكينة بدون طيش ولا زجلة، ولا أيضا كذلك شيء من ذلك من تلك ذلك الاستعجال. وما كانت هذه المعاني في شيء إلا حالفها التوفيق، لأن السكينة من السكون والهدوء والتؤدة والرفق، كل هذه معاني متضافرة متحالفة. ومع ذلك تمشي على هذه التؤدة وأنت في خير، الذي تدركه تصلي، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، رجاله أئمة مشاهير. ابن المقرئ من هو؟ محمد بن عبد الله، وسفيان هو ابن عيينة، والزهري هو الإمام المتفق على جلالته محمد بن مسلم بن عبيد الله أبو بكر، وسعيد هو ابن المسيب سيد التابعين، وصحابي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال الذهبي والحفاظ طبقات ذروتهم أبو هريرة. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن الزهري به، وقال النسائي حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان به، ولم يعزه ابن رجب في الفتح كما سيأتي في التخريج. من طريق ابن عيينة بهذا اللفظ إلا إلى أحمد والنسائي. وأخرج مسلم لفظه بنحوه في صحيحه من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقال في آخره صل ما أدركت واقض ما سبقك. وأخرجه أبو داود بهذا اللفظ من طريق شعبة عن سعيد بن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم، أي الإمام. وليس في الصحيحين ولا في أحدهما غير هذه اللفظة في مسلم دون البخاري، صلي ما أدركت واقضي ما سبقك. أما اللفظ الذي عندنا هنا فعند أحمد النسائي. وكل الألفاظ ألفاظ الحديث فيهما في الصحيحين بلفظ فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، بل وفي ألفاظ الصحابة الآخرين رضي الله عنهم رواة هذا الحديث بلفظ فأتموا عن أبي قتادة وغيره. وقد حكم عدد من الحفاظ بأن لفظة وما فاتكم فاقضوا، لفظة فاقضوا، خطأ أخطأ فيها سفيان بن عيينة. وكذا اللفظ الذي تقدم عند مسلم صل ما أدركت واقض ما سبقك متكلم في ثبوته، واللفظ الذي بعده أصح منه. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى. الآن الكلام على أي لفظة؟ فاقضوا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة، فذكر الحديث نحوه وقال فأتموا وما فاتكم فأتموا. وقال شعيب وعقيل وابن أبي ذئب وغيرهم في هذا فأتموا، كلهم رووا الحديث عن الزهري بلفظ أتي فأتموا. وإسناد الحديث عند المصنف صحيح رجاله ثقات، والحديث أخرجه البخاري ومسلم من هذا الطريق من عبد الرزاق عن معمر به عند الترمذي، لكن هو متفق عليه من طريق من طرق كثيرة عن الزهري به بلفظ فأتمه، بخاري ومسلم وغيره بلفظ فأتمه. قال أبو داود برقم 572 حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال أبو داود كذا قال الزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر بن راشد وشعيب بن أبي حمزة، وتقدم أيضا يونس، وتقدم أيضا عند ابن الجارود أنه قال وعقيل أنه أضاف إلى ذلك عقيل. نعم، وغير هؤلاء السبعة كلهم رووا الحديث بلفظ فأتموا. قال وقال ابن عيينة عن الزهري وحده فقضوا، ابن عيينة وحده عن الزهري يقول فقضوا. الذين عندنا الآن خالف ابن عيينة سبعة من الحفاظ الذين ذكرهم ابن الجارود وهم شعيب وعقيل بن أبي ذئب، قال وغيرهم، وغير هؤلاء أيضا معمر هنا أربعة، ثم أفادنا أبو داود بالزبيدي هو الخامس، إبراهيم بن سعد السادس، ويونس هنا في الطريق هذه اللي عند أبي داود السابع. وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة فأتموا، أيضا طريق أخرى غير طريق ابن المسيب عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ فأتموا. وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه صحاح الصحيح وغيره، قالوا فأتموا، رووا الحديث بلفظ فأتموا. قد أشرنا إليها آنفا أنه عن هذا الصحابي وغيره بلفظ فأتموا. قال البغوي في شرح السنة وقوله فأتموا هكذا روى الزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد وشعيب عن الزهري كما رواه معمر، كذا رواه الأعرج عن أبي هريرة، وكذا رواه ابن مسعود وأبو قتادة وأنس فأتموا. وقال ابن عيينة عن الزهري وحده فاقضوا، ابن عيينة وحده عن الزهري. قال البيهقي في الكبرى، ذساق البيهقي في الكبرى عن مسلم بن الحجاج قال لا أعلم هذه اللفظة رواها عن الزهري غير ابن عيينة، واقضوا ما فاتكم، قال مسلم أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة. قال ابن الجوزي في كشف المشكل قوله فأتموا أكثر الرواة هكذا رووا فأتموا، منهم ابن مسعود وأبو قتادة وأنس، وأكثر طرق أبي هريرة فأتموا، فإن الزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر كلهم رووا عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قالوا أتموا، واختلفت الرواية عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري ففي رواية عنه كما ذكرنا، وفي رواية أبي اليمان عنه فقضوا، أبو اليمان ثبت فيه، وفي رواية عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة فقضوا، وكذا روى ابن سيرين وأبو رافع عن أبي هريرة فقضوا. إذن رواية فقضوا ما تفرد بها سفيان توبع عليها، وإن كان أكثر الروايات فأتموا. قال النووي في الخلاصة هكذا أكثر رواياتها فأتموا، في رواية فقضوا. قال أكثر، قال الحفاظ الأول أكثر أتموا. قال ابن عبد الهادي في المحرر وقد وهم بعض المصنفين في قوله إن لفظ القضاء مخرج في الصحيحين، أي أن فقضوا ما هي في الصحيحين، ليس في البخاري، وقد أشرنا إلى اللفظ التي في مسلم فقط. وقال أبو داود قال يونس والزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب عن الزهري وما فاتكم فأتموا. وقال ابن عيينة عن الزهري عن وحده عن الزهري فقضوا. ونقل كلام مسلم أنه أخطأ ابن عيينة. ثم تعقب مسلما بقوله أنه لا أعلم من رواها عن الزهري غيره. قالوا في قول أبي أو أبو داود، في قول أبي داود ومسلم نظر، فإن أحمد رواها عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وقد رويت من غير وجه عن أبي هريرة. وفي هذا التفرد من معمر نظر، لا سيما ومعمر له أوهام وإن كان ثقة، لكن ذكروا أنه قد ذكرها. قال ابن رجب في فتح الباري قوله فما أدركتم فصلوا وفاتكم فأتموا، هذه الرواية مشهورة عن الزهري التي رواها عنه عامة أصحابه الحفاظ، ورواها ابن عيينة عن الزهري وقال في روايته وما فاتكم فقضوا، خرج حديثه الإمام أحمد والنسائي فقط ما ذكر غيره. وذكر أبو داود أن ابن عيينة تفرد بهذه اللفظة يعني عن الزهري، وساق عن البيهقي أنه نقل عن مسلم، ورأيناه في تكملة التمييز أيضا مذكور هذا للإمام مسلم أنه أخطأ في هذه اللفظة. قال قلت توبع عليها، أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، قال فقضوا روايته. وبذا قال ابن عبد البر رواية فأتموا أكثر. وقال العراقي في طرح التثريب لم يجزم أبو داود عن أبي سلمة بأن لفظ فقضوا إنما روى هذا اللفظ، إنما روي هذا اللفظ من رواية سعد بن إبراهيم عنه، ورواه أولا من رواية سعيد وأبي سلمة مجتمعين بلفظ فأتموا وهو المشهور. قلنا الحاصل أن هذا اللفظ لم يتفرد به سفيان كما سيأتي، فلا بد من بيان هذه اللفظة أن الأشهر ما تقدم وأن معنى أتموا سيأتي. شرح الحديث إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، الحديث في البخاري بلفظ إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة، ظاهره ظاهر اللفظ أن الخروج إلى الصلاة لا يجب إلا إذا شرع في الإقامة إقامة الصلاة، وأنه لا يأثم من لا يخرج إلى الصلاة قبل الإقامة، لأن لكن فاته الفضل، فضل التقدم والصلاة كذلك والذكر، ولا سيما والدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، ولا سيما والدعاء في حالة السجود أجوب، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فإذا اجتمع حالان للإجابة كان حريا بالإجابة، ذلك الحالان إجابة الدعاء، لا سيما إذا كان بضوابط الدعاء الشرعية، فليحرص الإنسان على هذا قدر المستطاع على أن يصلي الراتبة، صلي النافلة قبل الصلاة بين كل أذانين صلاة، صلي ما كتب له، ثم يدعو الله عز وجل حال سجوده، وإن استطاع أن يطيل في ذلك ما أطال، وهكذا. التهجير فيه فضيلة، والتهجير إلى الصلاة فيه فضل كما هو شأن التهجير إلى الجمعة، فقد أجمعوا على أنه لا يجب السعي إلى الجمعة إلا عند النداء حال جلوس الإمام على المنبر، ويأثم من تأخر عمدا عن ذلك، وأن التبكير قبل ذلك مستحب ومن تركه لا يأثم. تقدم نقل الإجماع في كتاب الجمعة من هذا المنتقى. وقوله أيضا إذا سمعتم الإقامة، قال الحافظ هو أخص من قوله من حديث أبي قتادة إذا أتيتم الصلاة، وحتى عندنا إذا أتيتم الصلاة عن أبي هريرة في هذا اللفظ، لكن الظاهر أنه من مفهوم الموافقة، لأن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة التبكير تكبيرة، فضيلة التكبيرة الأولى ونحو ذلك، ومع ذلك فقد نهي عن الإسراء، فغيره ممن جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى الإسراء، لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها فينهى عن الإسراء من باب أولى. قال وقد لحظ فيه بعضهم معنى غير هذا، فقال الحكمة في التقييد بالإقامة أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها وقد انبهر فيقرأ وهو على تلك الحال، فلا يحصل له تمام الخشوع في الترتيل وغيره، بخلاف من جاء قبل ذلك فإن الصلاة لا تقام فيه حتى يستريح، لا تقام حتى يستريح، انتهى. وقضية هذا أنه لا يكره، انتهى الذي نقل عنه الحافظ. وقضية هذا يقول الحافظ أن الإسراع لا يكره لمن جاء قبل الإقامة، وهو مخالف لصريح قوله وإذا أتيتم الصلاة. مفهوم ذلك أن من أهل العلم من قال إذا جاء في حال الإقامة وأسرع فإنه يكون قد أتى إلى الصلاة مجتهدا، جهشه النفس في ذلك الحال، يقرأه غير خاشع، يركعه غير خاشع، لا يجد راحة في الصلاة. ومقصود الخشوع مقصود عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر في حد جهنم. قال أهل العلم لأنه الحر يفوت مقصود الصلاة من التدبر وتخشع فيها وما كان الخشوع فيها وما كان ذلك. وآخرون قالوا المعنى يشمل من أتى قبلها قبل الإقامة ومن أتى بعدها، إذ أن مفهوم اللقب غير قوي، فالذين أخذوا بمفهوم اللقب خصوه بمن أتى في وقت الإقامة، والصواب خلاف ذلك. ومفهوم اللقب كما ترى أنه ما هو معمول به كثيرا. قلت سواء قبل الإقامة أو عند سماع الإقامة أو بعد ذلك لا يشرع السعي في حال المجيء إلى الصلاة. وقوله إذا سمعتم الإقامة لا يعني أنه إذا لم يسمعها يجوز له السعي، لأنه سيصل إلى المسجد قبل الإقامة فيستريح من إجهاده حتى يقرأ خاشعا، وعلى هذا لا يقال يشرع الإسراع قبل الإقامة لهذا المفهوم مفهوم لقب، لأنه لفظ شامل للمجيء إلى الصلاة بسكينة على أي حال. ولذا قال النووي شرح مسلم قوله إذا قيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ذكر الحديث. قال فهو في صلاة، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، فيه الندب الأكيد، هكذا في بعض ألفاظ الحديث في صلاة أي بالسكينة، الندب الأكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة ووقار، كما في الرواية الأخرى عليكم السكينة والوقار. والنهي عن إتيانها سعيا سواء في صلاة الجمعة وغيرها، سواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا. رد الحافظ على مفهوم اللقب ورده جيد، وكذا النووي يرد على مفهوم اللقب الذي يقول في كلمة الإقامة أن ذلك بخصوص إذا أقيمت الصلاة فقط، وأنه قبل إقامتها يشرع له لأنه سيصل المسجد يستريح، ما تقام الصلاة إلا وقد ذهب عنه الإجهاد، فإذا لا بأس أن يسرع. قلنا هذا أدب المشي إلى الصلاة وقت الإقامة وقبل في أي حال، فإن من أدب المشي إلى الصلاة المشي بسكينة وقار في أي حال، إن كان مفهوم اللقب ذلك غير صحيح. المعنى الثاني قوله لا تأتوها وأنتم تسعون، قال البغوي في شرح السنة، قال مالك السعي في كتاب الله العمل والفعل، لأن السعي على الأقدام لا السعي على الأقدام، والسعي قد يكون مشيا كقوله فاسعوا إلى ذكر الله، وقد يكون عدوا كقوله وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أي يشتد إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فسرها مالك بأنه الفعل والعمل، أي التبكير والاجتهاد في التبكير، وما كان هذا من غسل ولبس وتطيب وتجهز ومشي، تبكير، وليس المقصود به الجري. وأيضا من معاني السعي هو الجري، لكن ليس فأتوها وأنتم تسعون وتمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، هنا استبان أن المشي ضد السعي. أما في الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فلا يتعارض مع هذا الحديث، إذ أن السعي المقصود به ما سمعتم، أي التبكير والتجهز والاستعداد لها. ثم أتى بأمثلة فاسعوا إلى ذكر الله كقوله وجاء رجل، يأتي بمعنى الجري بما بقوله وجاء رجل من أهل المدينة يسعى، أي يجري يشتد ويعدو. وكذلك أيضا يعني ما يتعلق لا تأتوها وأنتم تسعون، أي لا تأتوها وأنتم تجرون تشتدون. ومن المعنى الثاني الاستعداد والعمل، وليس أن ليس الإنسان إلا ما سعى، أي ما اجتهده وعمله. فلما بلغ معه السعي، أي أدرى ما أدرك معه الإعانة والعمل، على ما قال مالك أن السعي يتم معنى العمل. قلنا الخلاصة أن معاني من معاني السعي المشي، فاسعوا إلى ذكر الله، أي امشوا ولا تأتوها وأنتم تسعون، قد يكون من معانيها وأنتم تجرون. ويأتي بمعنى العدو والجري، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى فلا تأتوها وأنتم تسعون. ومن معانيها العمل، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى أي عمل. ومن معانيها التصرف، فلما بلغ معه السعي أي التصرف والإعانة والعمل، أي بلغ إسماعيل مع أبيه العمل، قال يا بني إني أرى في المنام يذبحك، أي ساعده. وفي تلك السن حالة أن يكون الولد يعينك في العمل هو أحب إليك وأرجى لنفعه، ومع ذلك في تلك السن أمره الله بذبحه فأراد ذبحه. وزاد الراغب من معاني السعي الجد في الأمر خيرا كان أو شرا، كقوله وسعى في خرابها، من أظلم ممن سجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وقوله ويسعون في الأرض فسادا، أي يجدون بالفساد. وهكذا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، أي عمل لها عملها. وهكذا في معنى من معاني الفساد أن سعيه سوف يرى، أي سيعرف سعيه. وأكثر ما يستعمل في الأفعال المحمودة، قال الشاعر إن أجزي علقمة ابن سعد سعيه لا أجزه ببلاء يوم واحدة. وما قدمناه من الأمر بالسعي أو الكلام في أدب المشي، هذا أدب المشي إلى الصلاة، يشمل من كان ماشيا ومن كان راكبا، فإنه ينبغي أن يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار، كوان كان راكبا على سيارة أو على دابة أو غير ذلك. فما علم أنه سرعة وفيه إخلال بأدب المشي إلى الصلاة، وعلم إتيانها بالسكينة أو ضاد إتيانها بالسكينة والطمأنينة والهدوء وأخل بذلك، كان مكروها في حق الماشي إلى صلاة فرضا كان أو نفلا، حتى لو كان ذهابه مثلا إلى صلاة تراويح أو صلاة كسوف أو صلاة يعني استسقاء أو غير ذلك، إلى الصلاة أي صلاة لعموم الدليل. وبهذا قال النووي رحمه الله كما سبق، قد يقول قائل كيف يميز الإنسان في حالة سياقته؟ لا شك أن المسرع ينزعج حتى ولو السيارة، يحتاج أن يلف، يحتاج كذلك أن يشتد على الحال الذي يمشي فيها بسكينة، هذا يزعجه، فوت عليه الذكر، ربما دق واحد أو واحد دقه أو ما إلى ذلك، فالأولى أن يمشي بسكينة راكبا أو ماشيا إلى الصلاة. فلا تأتوها، قال شاهدنا منه عليكم السكينة والوقار، وهذا اللفظ يشمل الراكب والماشي، ويلازم السكينة والوقار، والسكينة في معناها يعني أنها الطمأنينة، كن مطمئنا هادئ البال وامشي. وبدليل السكينة الطمأنينة بدليل حديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وتلاوة القرآن تحصل بها الطمأنينة بدليل قول الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فتجد قارئ القرآن خاشع ساكنا مطمئنا هادئ البال، هذه هي السكينة عند تلاوة القرآن، يزداد بذلك إيمانه ويقينه وهدوء باله واجتماع فكره وهكذا. وقد يراد بها غير ذلك من معانيها، عدة معاني، لكن المعنى المقصود هنا وعليكم السكينة أي الطمأنينة بدليل والوقار، فإن الطمأنينة والوقار ملازمة للوقار، تجد الذي يسير بسكينة، يصلي بسكينة، يمشي بسكينة، عليه الوقار. والذي هو منفعل أو منزعج أو مقلق فاتته السكينة وفاته الوقار. فإذا ذهبت السكينة ذهب وقار الشخص. قال أنه شرح الحديث، قال العلماء الحكمة في إتيانها بالسكينة والنهي عن السعي أن الذهاب إلى الصلاة عامدا في تحصيلها، أن الذاهب إلى صلاة عامد في تحصيلها ومتوصل إليها، فينبغي أن يكون متأدبا بآدابها وعلى أكمل الأحوال. وهذا معنى الرواية الثانية، فإن أحدكم إذا كان يعمد للصلاة فهو في صلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة، إنما ذكر الإقامة للتنبيه بها على ما سواها، لأنه إذا نهى عن إتيانها سعيا في حال الإقامة مع خوف فوات بعضها فقبل الإقامة أولى وأكد، وأكد ذلك ببيان العلة، فقال صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، فهو في صلاة أي في حالة مقبل على صلاة فهو فيها، كالذي ينتظر الصلاة في صلاة، وما زال أحدكم في صلاة ما دام ينتظر الصلاة أي في حكمها وأدبها. وهذا يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة، وأكد ذلك تأكيدا آخر قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فحصل فيه تنبيه وتأكيد لئلا يتوهم متوهم أن النهي إنما هو لمن يخاف فوات بعض الصلاة، أي لمن أتى في حالة الإقامة أو بعدها، لا يتوهم متوهم ذلك، على ذلك مفهوم اللقب الذي نبهنا عليه. فصرح بالنهي وإن فات من الصلاة ما فات، وبين ما يفعل فيما فات. مختصر جيد ذكره النووي. وقوله صلى الله عليه وسلم ما فاتكم دليل على جواز قول فاتتنا الصلاة وأنه لا كراهة فيه، وبهذا قال جمهور العلماء، وكره ابن سيرين ذلك أي فاتتنا، وقال يقال لم ندركها، لكن الصواب ما دل عليه الحديث، مثل رمضان لا تقول رمضان، كره بعضهم لا تقول رمضان لكن قولوا شهر رمضان، لكن دل القرآن السنة على قول رمضان. قوله فما أدركتم فصلوا، هذا لفظ يفيد إدراك الجماعة بأي شيء يدرك من الصلاة، وقد اختلف العلماء فيما تدرك به الجماعة التي تفضل عن صلاة الفذ 27 درجة على قولين. أخذنا من هذا الفصل حتى لا ينسى، أخذنا من هذا الفصل بيان فقض، ويأتي الفارق بينها وبين فأتم، وأنها فأتم أرجح منها. وأخذنا ما يتعلق بقوله إذا سمعتم الإقامة، أن لفظة الإقامة لا مفهوم لقبلها على الصحيح، ومن عمل مفهوم لقب فيها أبعد في هذا القول، وأنه سواء أتى في حالة الإقامة أو قبل ذلك هذا من أدب المشي إلى الصلاة، وعليه أن يمشي بسكينة. وأخذنا معاني السعي وقوله فلا تأتوها وأنتم تسعون، أي تجرون وتشتدون. وأما قوله فاسعوا إلى ذكر الله، أي جدوا، لا من حيث الجري ولكن معنى بكر، معنى تجهز مكان هذا، ولها معاني أخرى. وأخذنا فضيلة السكينة، وأنه ينبغي إتيان الصلاة بالسكينة، الراكب والماشي وغير ذلك. وأخذنا الحكمة مما يتعلق بالمشي بسكينة، لأنه في صلاة، كما أنك في حال الصلاة كذلك في حال المشي إليها أنت في صلاة. وهذه الفقرة الآن نأخذ فيها بماذا تدرك الجماعة التي فضيلتها 27 درجة، على قولين. أحدهما أن الجماعة تدرك ولو بإدراك المأموم الإمامة، ولو بإدراك المأموم للإمام في التشهد الأخير قبل أن يسلم بشيء يسير، لحديث الباب ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال الحافظ في الفتح واستدل بهذا الحديث، واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة، لقوله فما أدركتم فصلوا، ولم يفصل بين القليل والكثير، وهذا قول الجمهور. انتهى. قلت هو قول الحنفية وقول الشافعية الذي صححه النووي كما يأتي، والمشهور عن الحنابل الذي قال به أكثر أصحاب أحمد. والقول الآخر قيل لا تدرك الجماعة إلا لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة، يعني ما تحصل يحصل فضيلتها بأقل من ركعة. واستدلوا بحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أخرجه البخاري ومسلم. وقاسوا أيضا الدليل الآخر قياس على الجمعة. وقال النووي إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركا لفضيلة الجماعة بلا خلاف، هذا إجماع. وإن لم يدرك ركعة بل أدركه قبل السلام ففيه وجهان لأصحابنا، أحدهما لا يكون مدركا للجماعة لمفهوم قوله عليه صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، والثاني وهو الصحيح وبه قال جمهور أصحابنا يكون مدركا لفضيلة الجماعة لأنه أدرك جزءا منها. قلت والراجح هو القول قول الجمهور بأن الجماعة تدرك بجزء يسير قبل تسليم الإمام. أما ما استدل به الآخرون هو حديث يعني حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وهو حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهو في باب إدراك وقت الصلاة قبل خروجه وليس في إدراك جماعة الصلاة، كقوله من أدرك ركعة من الصبح قبل أن يطلع الصبح فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يعني لأنها فات معظمها. لو لم يدرك من الصلاة إلا التشهد معناه ما بقي الوقت، الوقت خرج، التشهد ممكن يسير جدا. فمن أدرك ركعة قبل غروب الشمس كان أدرك العصر وصلى في العصر، وهكذا قبل طلوع الشمس أدرك الفجر وصلى في الفجر، وهكذا في الجمعة أدرك ركعة مع الإمام قبل يعني ركعة مع الإمام صلىها جمعة، ومن أدرك أقل من ركعة صلى ظهرا. فهذا في إدراك الوقت ليس في إدراك الجماعة. فحديث الباب قوي الدلالة في صلاة الجماعة، والحديث الذي استدل به الآخرون خلاف الجمهور قوي الدلالة في بقاء الوقت. هذا هو الصواب، أنها تدرك بأقل ما يدرك مع الإمام. وبهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله بوب عليه باب وذكر أنها تدرك بذلك، وهو قول أهل الحديث، قول ابن المنذر، قول البخاري، قول جماعة من أهل العلم أنها تدرك بما بقي من الصلاة ولو التشهد. لهذا من الحرمان في أن الجماعة ولو الأولى أن ينتظر الإنسان الذين يصلون يتشهدون جالسون في التشهد، فإذا سلموا ذهب مع جماعة أخرى. اثبت الجماعة الأولى ادخل فيها ولو في التشهد الأخير، فما أدركت أدركت به تلك الجماعة، الجماعة الأولى أدركت الجماعة وقم كمل ما بقي من صلاتك، فإنه في هذا الحال تثبت الجماعة ب27 درجة. وأيضا الجماعة الأولى فيها فضل، حتى ولو كان هناك جماعة أخرى لا تترك الجماعة الأولى تنتظر الجماعة الأخرى ولو هم في التشهد، دخل مع الجماعة فما أدركتم فصلوا لعموم الدليل. وعلى ذلك جملة آثار أن المسبوق يأتي مع الإمام فيما أدركه لقوله فما أدركتم فصلوا، وفي الحديث أن من أتى الإمام في ركوع أو سجود أو قيام فليتبعه على أي حال يجده عليه، أخذا من قوله فما أدركتم فصلوا. وبوب وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن يحيى وساق إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها ركعة، فاتت الركعة فاسجدوا لكن للمتابعة. ورجح البخاري وقفه على أبي هريرة، أما المرفوع يقول الحافظ لا أصل له. وجاء من حديث علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، هو في سجود سجود مثله، هو في جلوس جلس، هو في ركوع ركع، على أي حال كن معه. أخرجه الترمذي. وفيه انقطاع، قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعلم أحد أسنده إلا مروي من هذا الوجه، العمل على هذا عند أهل العلم، نقله اتفاقا. قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة. فيه ضعف وانقطاع، قال الحافظ. حجاج بن أرطاه ضعيف، في سنده ضعيف، والانقطاع بين ابن أبي ليلى ومعاذ بن جبل. وقد استدل المسألة بحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا إذا ركع فاركعوا. الحديث وفي عمومه دلالة لها كما لا يخفى، لا سيما مع غيره من الأدلة. وفي الباب ما أخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن رفيع عن رجل من أهل المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على التي أنا عليها، أي الحالة. وفيه رجل مبهم، فيه ضعف. إذن هذه الأحاديث التي مرت بنا من حيث النص فيها ضعف، ومن حيث العموم حديث الباب، وحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي الباب جملة آثار منها عن علي أنه قال: على أي حال أدركت الإمام فلا تخالفه. ومنها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: على أي حال وجدت الإمام فاصنع كما يصنع. ومنها عن ابن سيرين قال: يستحب أن لا يدرك الإمام على حال في الصلاة إلا دخل معهم فيها. ومنها عن عروة قال: يكره أن يقف الرجل قاعدا والإمام ساجدا، والإمام ساجد حتى يتبعه. قلت: فهذه الأحاديث مع الضعف الذي فيها كلها، في ما من طريق إلا فيها ضعف، والآثار بمجموعها يشد بعضها بعضا، فيصير القول بما تضمنه حديث أبي هريرة، أي من أنه يتبع إمامه على أي حال. قال الحافظ: طيب. قال الحافظ: استدل به أيضا على استحباب الدخول مع الإمام في أي حالة وجد عليها، فيه أصرح منه، وذكر حديث عبد العزيز بن رفيع عن رجل، الله أعلم صحابي أم لا. وبهذا قال الشوكاني رحمه الله في النيل تحت باب المسبوق: يدخل مع الإمام على أي حال. كثير من التبويبات للمجد بن تيمية أو الأصل هذا، وهذا هو الصواب لما تقدم من أدلة الباب. أخذنا مسألتين: المسألة الأولى التي قبل هذه، مسألة ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أنه تدرك الركعة أو تدرك الجماعة، فضيلة الجماعة، ما هو الركعة، تدرك فضيلة الجماعة بإدراك أدنى شيء مع الإمام من الصلاة حتى قبل التسليم ولو شيء يسير. طيب، الثاني أنه يكون على الحال الذي يكون عليه إمامه، ولا يتأخر يبقى واقفا هو في التشهد أو في هذه المعاني، وأنه يتبعه لآثار في الباب وأحاديث ضعيفة تشد بعضها بعضا. أما قوله ما فاتكم فاقضوا، فتقدم الكلام على هذه اللفظة في التخريج، وعلى القول بأنها غير محفوظة كما تقدم عن جماعة من أهل العلم، وبعضهم يوجه أنها محفوظة لأن ابن عيينة قد يعني توبع عليها وهو إمام. فقلنا في هذا، قال النووي رحمه الله: قوله ما فاتكم فأتموا، يعني من حيث التوجيه ما دام أنه قد توبع عليها، في أكثر رواياته وفي رواية فقض ما سبقك اختلف العلماء في المسألة. فقال الشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف: ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته، تعتبرها أول صلاتك على رواية فأتمه، هذا أنت بنيته من أولها واتم ما بقي، وما يأتي به بعد سلامه آخرها. وعكس أبو حنيفة، من الذي عمل برواية فقضه؟ أبو حنيفة رضي الله عنه وطائفة، وعن مالك وأصحابه روايتان كالمذهبين، وحجة هؤلاء وقضي ما سبقت ما فاتكم فقضوا. قال وحجة الجمهور أن أكثر الروايات ما فاتكم فأتموا، وأجابوا عن روايات وقضوا أو فقد ما سبقك أن المراد بالقضاء الفعل لا القضاء المصطلح عليه عند الفقهاء. أبو حنيفة يقول فقضوا، إذن ما أدركتم فصلوا وما فاتكم اقضوه، فتكون ما بدأتم فيه آخر صلاتكم، تقضي الأول الذي فاتك قضاء. هذا مفهوم؟ يعني فاتتك ركعة ما هي من أول صلاتك إذا أدركت، خلص اقضيها. وهذا هذا خطأ رد عليه أهل العلم فيه. وقد كثر استعمال القضاء بمعنى الفعل، فمنه قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات أي أتمهن وفعلهن، وقوله فإذا قضيتم مناسككم أي فعلتم مناسككم وأتممتم ذلك، وقوله فإذا قضيت الصلاة، ويقال قضيت حق فلان أي أديته وفعلت ذلك، ومعنى الجميع الفعل. قلت تلخص من ذلك أن الصواب الذي عليه عامة العلماء أن ما أدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته، صلاة المأموم، إلا أبا حنيفة فقال ما أدركه مع الإمام فهو آخر صلاته، صلاة المأموم، وهذا قول غير صحيح. يعني إذا أدركت على قول أبي حنيفة لا تجهر في الجهر في الصلاة الأولى العشاء مثلا، تسمع نفسك لأنك في الأخيرة، وعلى هذا في الأخيرة سيكون أيضا فيه التشهد مختل إذا نقول أبي حنيفة. قال ابن المنير ابن الملكم الله أكبر، إيش الفرق بين لفظة فقضوا ولفظة فأتموا؟ نعم، أنه إذا أدرك الإمام في الصلاة يكون قد دخل في صلاة قد مضى منها شيء، فإذن هي آخر صلاته، يقضي ما قد سبق، الذي قد مضى سبق هو قضاء ما هو أداء. أما الجمهور يقولون هي أول صلاته، الذي يدركه ركعة أو أكثر هي أول صلاته، ولفظة فقضوا قالوا إنها غير محفوظة، وعلى القول بأنها محفوظة فأولوها بأن معنى قضوا أي أدوا وافعلوا، وليس بمعنى قضوا ما فات، ما فات يعني قد فات ما بقي إلا القضاء، وإنما هو أداء وتتم ما بقي من صلاتك. القائل بذلك بالإتمام هم الجمهور، والقائل بأن التي قد فاتت من الصلاة قد مضت ما بقي إلا قضاؤها وليس ذلك أداء بالنسبة للمسبوق هو أبو حنيفة. فعلم بذلك أنه يعني من حيث الجهر ومن حيث التشهد ومن حيث أفعال يحصل فيها اختلال على قول أبي حنيفة. قال ابن الملقن قال تقي الدين في الإلمام، يعني ابن دقيق، اختلف في هذه اللفظة، قيل أتموا وقيل اقضوا وكلاهما صحيح. قال صاحب المنهل العدل المورود لا منافى بين رواية فأتموا ورواية اقضوا، لأن القضاء وإن كان يطلق على فعل ما فات وقت أدائه يطلق أيضا بمعنى الأداء للأصل، واستدل بالأدلة الماضية، إذا قضيت الصلاة فإذا قضيتم مناسككم أي فرغتم منها. وهكذا أيضا نقل البيهقي رحمه الله ونقل الحافظ وابن عبد الهادي قال التحقيق أنه ليس بين اللفظين فرق، فإن القضاء هو الإتمام في عرف الشرع، فإذا قضيتم مناسككم فإذا قضيت الصلاة، وكذا قال الحافظ. الحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ فأتموا وأقلها بلفظ فقضوا، وإنما تظهر فائدة ذلك بين اللفظين إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة، لكن إذا كان مخرج الحديث واحدا واختلف في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد هو الأداء كان أولى، وهنا كذلك، لأن القضاء وإن كان يطلق على الفاعل غالبا لكنه يطلق على الأداء أيضا، ويرد بمعنى الفراغ كقوله فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض، ويرد بمعنى آخر فيحمل قوله فقضوا على معنى الأداء والفراغ، فلا يغاير قوله فأتموا، فلا حجة فيه لمن تمسك برواية فقضوا على أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته حتى استحب له الجهر في الركعتين لأنه أول صلاته الأخيرتين وقراءة السورة وترك القنوت بل هو أولها، وإن كان آخر صلاة إمامه لأن الآخر لا يكون إلا عن شيء تقدمه. وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته. طيب لو كان آخرها آخر صلاته خلاص كفاه التشهد الأول، مفهوم؟ إذا كان أنا أدركت الإمام في التشهد وتشهدت معه كفاني هذا التشهد لأن آخر صلاتي، وإذا قضيت ما أحتاج إلى تشهد، التشهد الأول قد تشهدته، فإذا كررت ذلك أتيت بركنين، كررت ركنين يفسدان الصلاة، تكرار ركنين عمدا بالإجماع. فقول أبي حنيفة هنا من أعجب الأقوال بهذا القول، أنه يعني من حيث أنه يأتي بركنين بعد ذلك. قال: وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه، أي على المسبوق، أن يتشهد في آخر صلاته بعد أن يسلم إمامه بمفرد الشهد. على كل حال، فلو كان ما يدركهما الإمام آخرا، يعني هو آخر آخرا له، لما احتاج إلى إعادة التشهد، بل نقول إذا عادت التشهد أعاد ركنين، كالذي يقرأ الفاتحة مرتين عمدا، ويركع الركوع ركعتين عمدا، ويسجد سجدتين عمدا بدون سهو، فهذا يتعمد زيادة في الصلاة تبطلها. وبواب ابن حبان ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم ما فاته فقضوا، أراد به فقضوا على الإتمام لا على التعكس على التعكيس، وهكذا أوله ابن عبد البر. عندنا حالان فقضوا، حالة القول بأنها غير محفوظة، واصطلحنا أخذنا بقول الجمهور، وحالة بأنها محفوظة، وأولناها بهذا التأويل الذي ذكره العلماء على أنها بمعنى فأتموا أدوا أكملوا صلاتكم افعلوا صلاتكم على هذا المعاني، وهذا المعنى هو الصواب وهو الراجح. أما على فهم أبي حنيفة فإنه يؤدي إلى بطلان الصلاة، من حيث أنك تتشهد مع الإمام تشهد أخير له، وتتشهد ثانيا، هذا اللي مع الإمام تشهده عبارة عن متابعة، وتشهدك للأخير باقي، ولا تستغني بهذا الذي مع الإمام ولو كان آخر صلاته، لأن أنا تابعته فقط، ولو كان هذا مجزئا عنك لكان الثاني قبل التسليم بالنسبة لك أيها المأموم تكرار ركنين يفسد صلاته. هذا قصدنا، فارق بين هذه وهذه. وإلى هنا بارك الله فيكم.